الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ضمن دروس شرح لمعة الاعتقاد للشيخ سليمان بن محمد الهيميد، فهذا هو الشريط 21 والأخير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ضمن دروس العقيدة وضمن شرح لمعة الاعتقاد، فهذا الدرس هو 21 والأخير من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتمام والعفاف والغنى. وانتهى بنا الكلام إلى قول المصنف: ومن السنة التربي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا المبحث الواجب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: ومن السنة التربي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة بنت الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. الواجب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم الترضي عنهن، واعتقاد أنهن مبرآت من كل سوء، وهن أمهات المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وما معنى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهاتنا؟ أي في الاحترام والتقدير وعدم التزوج منهن، كما قال تعالى: ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. طيب لماذا يعني يحرم الزواج بهن؟ لأنهن زوجاته في الجنة، لأن الله خيرهن بين أن يطلقهن الرسول عليه الصلاة والسلام ويتزوج غيرهن، أو أن يبقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصبرن على الفقر والفاقة والشدة في المعيشة، فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فماذا كان جزاؤهن؟ جزاؤهن هذا الجزاء، أنهن زوجاته في الدنيا والآخرة. تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم 11 زوجة، وهؤلاء هن اللائي كان فراقهن بالوفاة: خديجة وسودة وعائشة إلى آخره. نبدأ بواحدة واحدة ونأخذ أمر واحد مما يتعلق بها حتى لا يطول بنا المقام. أولا، خديجة بنت خويلد، وفضلها عظيم، تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت، أولاده كلهم منها إلا إبراهيم، وهي التي آزرته عن النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها، وأرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصية لا تعرف لامرأة سواها، وماتت قبل الهجرة 3 سنوات. ثم تزوج سودة بن زمعة، مما يتعلق بها: هي التي وهبت يومها لعائشة لما خافت أن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلقها، وبقيت في عصمته عليه الصلاة والسلام. تريد ذلك؟ ماذا تريد؟ تريد شرف أمهات المؤمنين. نعم. ثم تزوج عائشة الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق 7 سماوات، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يتزوج بكرا غيرها، أفقه نساء الأمة، بل أفقه نساء الأمة على الإطلاق، كان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها، ولم يتزوج بكر غيرها، وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها، وكانت أحب الخلق إليه، ونزل عذرها من السماء، واتفقت الأمة على ماذا؟ على كفر قاذفها كما سيأتي بعد قليل. ثم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي التي لما طلقها الرسول عليه الصلاة والسلام قال: جيبي راجعها فإنها صوامة. ثم وزينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين تزوجها بعد استشهاد زوجها في أحد وماتت سنة 4. طيب، وهي توفيت قبله. وهذه ومن توفي من نسائه وهو حي فنتان، اثنتان من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام توفينا وهو حلي عليه الصلاة والسلام، خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة. أما بقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام فكلهن ماتت متى؟ بعده عليه الصلاة والسلام. ثم أم سلمة تزوجها بعد موت زوجها أبي سلمة. نعم. ثم تزوج زينب بن جحش الأسدية، تزوجها بعد مولاه زيد بن حارثة، وهي التي كانت تفتخر وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. ومن خواصها كما يقول ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى كان هو وليها الذي زوجها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتوفيت في أول خلافة عمر، وكانت أول عند زيد، ثم بعد ذلك تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تزوج جويرية بنت الحارث. جويرية كانت من سمايا بني المصطلق، فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أدى عنها الكتابة. ثم تزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ثم صفية بنت حيي، ثم تزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية. فهذه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي كان فراقهن بالوفاة، اثنتان توفيتا قبله وهما خديجة وزينب بنت خزيمة، وبقي اثنتان فقط هذه، والباقي 9 بقينا بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. قال المصنف رحمه الله وأفضلهن عائشة وخديجة. نعم، أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وخديجة، وهذا لا شك فيه عند العلماء، لكن اختلفوا أيهما أفضل، عائشة أم خديجة. والخلاف مشهور جدا عند العلماء رحمهم الله قديما وحديثا. فقال بعضهم عائشة أفضل لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة عن النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأيضا جاء في الصحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل فأتيته فقلت أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة، ولما قامت فيه من نشر العلم وغير ذلك. وقال بعضهم بل خديجة فيما قامت به في أول الإسلام من المؤازرة، جاهدت معه ووسته بنفسها ومالها، وأرسل الله تعالى إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصية لا تعرف لامرأة سواها. وبعضهم قال خديجة أفضل في أول الإسلام، وعائشة أفضل من جهة نشر العلم، يعني هذه أفضل من جهة وهذه أفضل من جهة، والله أعلم. لكن نعرف أن خديجة وعائشة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن كثير هذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء قديما وحديثا. وقال الذهبي في عائشة وكانت امرأة بيضاء جميل، لم يتزوج النبي بكر غيرها، ولا أحب امرأة حبها، ولا أعلم في أمة محمد بل ولا في النساء امرأة أعلم منها، إلى أن قال في آخر ذلك وإن كان للصديقة خديجة شأن لا يلحق، وأنا واقف في أيتهما أفضل، نعم جزمت في أفضلية خديجة عليها لأمور ليس هذا موضعها. وقال شيخ من الشيخ البراك حفظه الله وعندي والله أعلم أن القول بتفضيل خديجة قول قوي لأدلة كثيرة دالة على فضلها. نعم والله أعلم. المهم أن عائشة أفضل من جهة وخديجة أفضل من جهة، وعائشة وخديجة أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. لا خلاف أنه مات عليه الصلاة والسلام وعنده 9 زوجات، ولم يتزوج بكرا إلا عائشة. ثم ذكر المصنف قضية وهي قذف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعائشة الصديقة بنت الصديق زوج النبي في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأ الله منه فقد كفر بالله العظيم. لماذا يذكر أهل السنة والجماعة هذه المسألة؟ لأن الرافض عليهم لعنة الله يقولون عائشة زانية، ويتهمون عائشة ويكرهونها ويسبونها سبا شديدا، فلذلك يذكرون في كتب العقيدة ويبينون عقيدة أهل السنة والجماعة أنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأن قاذفها كافر. نعم، أولا قذف عائشة، من قذف عائشة رضي الله عنها فهو كافر بإجماع الأمة. قال القاضي أبو يعلى: من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. وقال النووي: اتفقت الأمة على كفر قاذفها بالإجماع، من يقول عائشة نسأل الله السلامة زانية فهو كافر بالاتفاق. الأدلة: لأن في ذلك تكذيبا للقرآن الذي شهد ببراءتها في آيات من سورة النور كما هو معلوم. قال ابن كثير: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكره في الآية فإنه كافر، لأنه معاند للقرآن، ولأن فيه إذاء وتنقصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما يدل على أن قذفها إذاء للرسول ما جاء في حديث الإفك. قالت عائشة: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي. وأيضا الطعن بها فيه تنقيص برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: الخبيثات للخبيثين. قال ابن كثير: أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له لا شرعا ولا قدرا. المبحث الثاني: سب أو قذف بقية أمهات المؤمنين. الراجح أنه كفر، وهذا عليه جمهور أهل العلم لنفس الأدلة، لأن في ذلك تنقيص وأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقذف زوجته. ومن المعلوم أن الإنسان الذي يقذف زوجة رجل فإن ذلك يؤذيه أو لا يؤذيه؟ يؤذيه، وفيه يعني تنقص له، وفيه اتهام له ولفراشه. ثم قال المصنف: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين. لماذا ذكر المصنف رحمه الله معاوية؟ أو أحيانا يذكر في كتب العقيدة، لأن كثيرا من الرافضة وبعض البدع يطعنون فيه بسبب ما حصل بينه وبين علي، كما تعلمون أنه حصل اقتتال بينه وبين علي، فالرافضة عليهم لعنة الله وبعض البدع يطعنون في معاوية ويبدأون يذكرون مثالبه، يذكرون مثالب له وليست مثالب، ويذكرون أحاديث ضعيفة في سبه وفي لعنه كالرافض عليهم لعنة الله. فلذلك كان أهل السنة والجماعة يذكرون ذلك في كتبهم ليبينوا أن معاوية صحابي جليل وله فضائل. وذكر المصنف هنا بعض فضائل معاوية فقال: خال المؤمنين. لماذا هو خال المؤمنين؟ أي أنه لأن أخته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان زوج النبي عليه الصلاة والسلام، فهي من أمهات المؤمنين وهو أخوها، فيكون خالا للمؤمنين في الفضل لا في النسب. وهذه مسألة خلافية، هل يقال لأخ أم المؤمنين خال أو لا؟ المؤلف يرى الجواز، ولذلك قال معاوية خال المؤمنين. يعني مثلا معاوية أخو أم حبيبة، أخو أمنا أم حبيبة، فهل معاوية يكون خال لنا؟ بعض العلماء قال نعم، وبعض العلماء قال لا، والأمر في ذلك واسع والأقرب عدم ذلك. طيب، من فوق: وكاتب وحي الله. فإذا اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام كاتبا للوحي، فكان من جملة كتاب الوحي بين يدي رسول الله، ولا يختار الله لكتابة الوحي لرسوله إلا الأمين، فهو من كتاب الوحي رضي الله عنه، وقد جاهد وفتح الفتوح في عهده. ومن فضائله ما رواه الترمذي في فضائل معاوية أنه لما تولى أمر الناس كانت نفوسهم لا تزال مشتعلة عليه، فقالوا: كيف يتولى معاوية وفي الناس من هو خير منه مثل الحسن والحسين؟ قال عمير وهو أحد الصحابة: لا تذكروه إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به. وهذا الحديث صححه الألباني. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوريت خلف باب، فجاءني وقال: اذهب وادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت: هو يأكل. قال ثم قال لي اذهب فادعو لي معاوية، قال فجئت فقلت ويأكل، فقال لا أشبع الله بطنه. نريد أن نستنبط كيف أن هذا الحديث من قبل معاوية. انتبهوا معي، الرسول يقول لا أشبع الله بطنه. قال حافظ الذهبي في التذكرة لعل هذه من قبل معاوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من لعنته أو شتمته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه صحيح مسلم قد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله من مناقب معاوية، لأنه في الحقيقة يصير دعاء له. نعم، وهذا الحديث أخرجه مسلم تحت الأحاديث التي تندرج تحت باب من لعنه النبي أو سبه دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كانت له زكاة وأجر ورحمة. إذن وضع حديث معاوية، إذن هي له زكاة ورحمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما يعني من لعنته أو سببته وليس أهلا لذلك فاجعلها رحمة وزكاة. إذن أهل السنة والجماعة استدلوا بقول لا أشبع الله بطنه أن ذلك من مناقب معاوية. وكان لمعاوية شرف قيادة أول حملة بحرية، وهي التي شبهها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملوك على الأسرة. فقد أخرج البخاري في صحيح من حديث أنس الخالتي أم حرام بنت ملحان قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يبتسم، فقلت ما أضحكت؟ قال أناس من أمتي عرضوا علي يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة. قالت فادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثلها فقالت قولها فأجابها مثلها، فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازيا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية، فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت. نعم، قال ابن حجر معلقا عن رؤيا الرسول قول ناس من أمتي عرضوا علي غزات يشعر بأن ضحكه كان إعجابا بهم وفرحا لما رأى لهم من المنزلة الرفيعة. وأيضا جاء في البخاري من حديث حرام قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر أي القسطنطينية مغفور لهم، فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. ومعنى أوجبوا أي فعلوا فعلا وجبت لهم به الجنة. قال بعض العلماء في هذا الحديث من قبل معاوية لأنه أول من غزا البحر. ومن المتفق عليه بين المؤرخين أن غزو البحر وفتح جزيرة قبرص كان في سنة 27 للهجرة في إمارة معاوية رضي الله عنه على الشام أثناء خلافة عثمان. قال شارح الطحوية وأول ملوك المسلمين معاوية وهو خير ملوك المسلمين. وقال الذهبي أمير المؤمنين ملك الإسلام. وسئل ابن مبارك عن معاوية فقال ماذا أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، فقال معاوية خلفه ربنا ولك الحمد. وقال الربيع بن نافع معاوية ستر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه. والرافض عليهم لعنة الله يسبون معاوية، حتى يقول ذلك الرافضي، يقول أحد الروافض في كتاب الله مع أن الرسول لعن معاوية وقال إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، وهذا باطل. قال شيخ الإسلام ما ذكره هذا الرافضي من أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن معاوية وأمر بقتله إذا رؤي على المنبر، هذا الحديث ليس في شيء من كتب الإسلام التي يرجع إليها في علم النقل، وهو عند أهل المعرفة بالحديث كذب موضوع مختلق عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الرافضي الراوي له لم يذكر له إسنادا حتى ينظر فيه. قال ابن تيمية ومما يبين كذبه أن منبر النبي عليه الصلاة والسلام قد صعد عليه بعد معاوية من كان خيرا منه باتفاق المسلمين، فإن كان يجب قتل من صعد عليه لمجرد الصعود على المنبر وجب قتل هؤلاء كلهم، ثم هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن مجرد صعود المنبر لا يبيح قتل المسلم. نعم، إلى كلام في شيخ الإسلام رد عليهم. إذا معاوية صحابي، وأيضا من فضائل معاوية ماذا الفضائل العامة التي سبقت، فإنه صحابي فتنطبق عليها فضائل العامة والسابقون الأولون محمد رسول الله لا تسبوا أصحابي لقد رضي إلى آخرها. فالأدلة العامة التي سبقت في الدرس الماضي يدخل ضمنها من معاوية لأنه صحابي، فيدخل ضمن الأدلة العامة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم قال المصنف رحمه الله في مسألة هجر أهل البدع: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم، وترك الجدال والخصومات في الدين، وترك النظر في كتب المبتدئة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. الهجر لغة الترك، والمراد به هنا هجران أهل البدع وتركهم والابتعاد عنهم وترك محبتهم وموالاتهم. من عقائد أهل السنة والجماعة هجر أهل البدع لخطرهم، فهجر أهل البدع أصل أصيل من قواعد أهل السنة والجماعة، فيجب هجر أهل البدع، فلا يجالسون، يبتعد عنهم، يترك توقيرهم، تترك مكالمتهم، يترك السلام عليهم، عدم السماع لكلامهم وعدم مشاورتهم، لأنهم أهل البدع، صاحب البدع خطر. وسبق معنا في أول الكتاب البدعة والتحذير من البدع. الأدلة على هجر المبتدع: قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال الشوكاني: وفي هذه الآية موعظة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون كلام الله ويتلاعبون بكتابه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم الفاسدة، فإذا لم ينكر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك مجالستهم. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. استدل مالك بهذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم، وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. والأدلة من السنة كثيرة، حتى أن المحدثون بوبوا على كتبهم هذا الأمر. فمثلا في سنة أبي داود قال: باب مجانبة أهل الأهواء أو بغضهم، وباب ترك السلام على أهل الأهواء. وفي رياض الصالحين النووي قال: باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بالفسق. وفي الترغيب والترهيب المنذري: الترهيب من حب الأشرار وأهل البدع لأن المرأة ما من أحب. والأدلة على هجر المبتدع من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم فإياكم وإياهم. والحديث رواه مسلم في مقدمة صحيحة. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أبو داود، وهذا إسناد حسن لا بأس به. ومن أشهر الأدلة حديث عائشة وقد مر معنا في أول كتاب، قالت: تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ومن المعلوم أن ابتغاء المتشابه من مآخذ أهل البدع في الاستدلال، معروف أن أهل البدع ما هو استدلالهم، دائما يذهبون للمتشابه. وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام منهم بقوله: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ولذلك أنا أحذر من الجلوس مع أهل البدع، فقد كثر في هذا الزمان من يقولون ويأتون بأدلة من المتشابهات عند العوام، سواء في القنوات أو عند في الجلسات العوام في هذا الزمان، نسأل الله السلامة لقل الدين وقل الورع ومرضة القلوب. فأنا أحذر من هذا المكان، لا يجلس معهم ولو ينتسبون للملتزمين. من يبحث عن الشبهات ويأتي بشبهات عند العوام وأمور، فهذا أمر خطير وهذه فتنة، فينبغي على المسلم أن يحذرهم، وقد حذر السلف منهم كما سيأتي بعد قليل. وأيضا من الأدلة حديث هجر النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المعاصي حتى يتوبوا، فقد هجر عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، واستمر هجرهم 50 ليلة حتى آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليهم. فقد هجر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، واستمر هجرهم 50 ليلة حتى آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله عليهم. وهجر النبي عليه الصلاة والسلام رجل رأى في يده خاتم من ذهب حتى طرحه، وكان هجره له بالإعراض عنه. وهذه وإن كانت يعني في أصحاب المعاصي المجاهدين بمعصية، فإن الاستدلال بها على هجر المبتدع من باب أولى. السلف كانوا يحذرون، قال الفضيل بن عياض: من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدئ فقد غش الإسلام، واحذروا الدخول على صاحب البدع فإنهم يصدون الحق. وقال ابن المبارك: إياك وأن تجالس صاحب بدعة. وقال يونس بن عبيد: لا نجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. وعن طاووس: جعل أصبعيه في أذنيه لما سمع معتزليا يتكلم. وعن يحيى بن كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وعن حسن البصري: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منهم. وقال الخطابي: إن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائما على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق، والهدف من الهجر زجرهم وتأديبهم حتى يرجعوا إلى الحق. فهي يعني عمل عظيم من الجهاد في سبيل الله، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فيجب هجر كتبهم وعدم قراءتها لخطرها، وعدم الجلوس إليهم، وعدم النظر للقنوات التي تبث الشبهات. فينبغي أن يهتم الإنسان ويحرص كل الحرص. ثم قال المصنف: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدئ، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أعاذنا الله منها. وكل متسم بغير الإسلام، أي كل من جعل له سمة وميزة ظاهرة غير ميزة المسلمين وشعارهم أو ما خالف عليه الصحابة، فهو مبتدئ. والابتداع ما هو؟ أي كل محدثة في الدين فهو بدعة، وقد سبق هذا في أول الكتاب. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من أحدث في أمنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم ذكر المصنف بعض فرق أهل البدع ولم يذكر كلها، إنما ذكر هذه فقط لاشتهارها، ولأن مذاهبهم قبيحة وبعدها عن الصواب، لأنها منتشرة، لذلك خصهم بالذكر. قال: كالرافضة. والرافضة سموا بذلك لأنهم جاءوا إلى زيد بن علي بن حسين فقالوا: تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال: هما صاحبا جدي، بل أتولاهما، فرفضوه فسموا رافضة. وهذه الفرقة، أخبث الفرق، من أخبث الفرق وألعن الفرق، وهدفها حرب الإسلام. وقد تكلم شيخ الإسلام في كلام كثير، فهم حرفوا القرآن، كفروا معظم الصحابة، ولذلك شيخ الإسلام له كلام عن هذه الفرقة. من كلام شيخ الإسلام يقول: ففيهم جهل وظلم، لا سيما الرافضة، فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما، يعادون خيار أولياء الله من بعد النبيين من السابقين والأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وموالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين، نسأل الله السلامة. وقال: ومن أعظم خبث القلوب أن يكون في قلب العبد غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله بعد النبيين، ولهذا لم يجعل الله تعالى في الفيء نصيبا لمن بعدهم إلا الذين يقولون ربنا اغفلنا والإخوان الذين سبقونا في الإيمان إلى آخره. ولذلك كان بينهم كلام الشيخ الإسلام، ولهذا كان بينهم وبين اليهود من المشابهة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، وبينهم وبين النصارى من المشابهة في الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق النصارى. نعم، فلذلك فيهم أشبه. فمثلا ذكر أهل العلم، مثلا قالت اليهود: لا يصلح الملك إلا في آل داود. وكذلك الرافضة قالت: لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي. وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله حتى يبعث الله المسيح الدجال. وقالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج الرضا إلى المهدي من آل محمد وينادي منادي من السماء اتبعوه. واليهود: لا يصلون المغرب حتى تشتبك النجوم. وكذلك الرافضة: اليهود إذا صلوا زالوا عن القبلة شيئا. وكذلك الرافضة: اليهود تنود في صلاتها. وكذلك الرافضة: اليهود حرفوا التوراة. وكذلك الرافضة حرفوا القرآن، وسأذكر لكم بعد قليل أمثلة إن شاء الله. واليهود لا يخلصون بالسلام، إنما يقولون سلام عليكم وهو الموت. وكذلك الرافضة: اليهود عادوا جبريل فقالوا هو عدونا. وكذلك الرافضة قالوا أخطأ جبريل بالوحي. اليهود يستحلون أموال المسلمين وقد نبأنا الله عنهم أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وكذلك الرافضة يستحلون مال كل مسلم. اليهود ليس لنسائهم صداق وإنما يتمتعون متعة، وكذلك الرافضة يستحلون المتعة. اليهود يستحلون دم كل مسلم وكذلك الرافضة. اليهود يرون غش الناس وكذلك الرافضة. اليهود حرموا الأرنب والطحال وكذلك الرافضة. اليهود لا يرون المسعى الخفين وكذلك الرافضة. اليهود لا يلحدون وكذلك الرافضة، يعني في القبر، وقد ألحد لنبينا صلى الله عليه وسلم. واليهود يدخلون مع موتاهم في الكفن سعفة رطبة وكذلك اليهود. ثم قال بعض العلماء: وفضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. ولهم حمقات. قال شيخ الإسلام: ومن حمقاتهم مثل كون بعضهم لا يشرب من نهر حفره يزيد، مع أن النبي والذين كانوا معه كانوا يشربون من أبار وأنهار حفرها الكفار. طبعا الكلام لشيخ الإسلام. وبعضهم لا يأكل من التوت الشامي، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه كانوا يأكلون مما يجلى من بلاد الكفار من الجبن وغيرها. ومثل كونهم يعني الشيعة الرافضة يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة، حتى في البناء لا يبنون العشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع. ليش؟ لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قبأ سبحان الله. ومن حماقاتهم أيضا، بل نعوذ بالله، تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذهم نعجة، وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى الحميراء، يجعلونها عائشة ويعذبونها بنتف شعرها وغير ذلك، ويرون أن ذلك عقوبة لعائشة. نعوذ بالله. وأيضا منهم من يسمي كلابه باسم أبي بكر وعمر، ومنهم من يعظم أبا لؤلؤة المجوسي الكافر الذي كان غلاما للمغيرة بن شعبة لما قتل عمر، فيعظمون كافرا مجوسيا باتفاق المسلمين لكونه قتل عمر. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقال رحمه الله: وأما الرافضة فأصل بدعتهم عن زندقة وإلحاد، وتعمد الكذب فيهم كثير، إلى آخر ما قال رحمه الله في منهاج السنة. وذكر كلام أنهم كانوا مع اليهود والنصارى، وأنه إذا تحارب المسلمون مع اليهود وقفوا مع اليهود، وإذا حارب المسلمون النصارى وقفوا مع النصارى، وهذا معروف بالعراق وغيرها، وهذا مشهور. وتحريفهم للقرآن شيء معلوم عجيب سبحان الله. مثلا يقولون: فقاتلوا أئمة الكفر، قالوا طلحة والزبير نعوذ بالله، قالوا في قول تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن، قال هم بنو أمية. وقالوا في قول تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة. وقالوا في قول تعالى: إن أشركت ليحبطن عملك، أي لأن أشركت بين أبي بكر وعلي في الولاية، إلى آخر ما قالوا. فهي أخبث الفرق وألعن الفرق، وهم كفار مرتدون بأمور لتحريفهم القرآن، لتكفيرهم لمعظم الصحابة، لاتهامهم عائشة بالزنا التي برأها الله عز وجل في القرآن. قال المصنف: والجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي قال إن العبد مجبور على فعله ولا قدرة له ولا اختيار، وأنكر الصفات، هذا مر معنا في أول الكتاب، وقال بفناء الجنة والنار، والإيمان عنده المعرفة فقط، الإيمان عنده المعرفة فقط. نعم. والخوارج وسبق سموا بذلك لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ونزلوا بأرض يقال لها حروراء فسموا بالحرورية. وإذا قالت عائشة ماذا قالت لي تلك وهذا، قال حرورية أنت. وأهم أراءهم طبعا تكفيرهم مرتكب الكبيرة، والقول بتخليده في النار، ومنها يقولون بالخروج على أئمة الجور. وسبق الخوارج معنا كثير، يرون الفاعل الكبير ما هو كافر في الدنيا مخلد في النار. والقدرية سموا بذلك لقولهم في القدر، وهم الذين يزعمون العبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا خالقا مع الله، وقد أنكر الغلاة منهم أن يكون الله عالما بفعل العبد قبل أن يفعله، وهؤلاء قد كفرهم السلف. وأما متأخروهم فهم ينكرون خلق أفعال العباد. والمرجئة هم الذين يؤخرون الأعمال عن الإيمان فلا يدخلون فيه، عندهم من الإيمان تصديق بالقلب وعمل ونطق باللسان ويخرجون الأعمال، وسبقت هذه. والمعتزلة سموا بذلك اعتزال واصل ابن عطاء حلقة الحسن البصري بسبب خلافه معه في الموقف من مرتكب الكبيرة، وهم فرق عديدة، لأن المعتزلة يرون فعل كبيرة في الدنيا في الآخرة كالخوارج مخلد في النار، أما في الدنيا في منزلة بين منزلتين. أصولهم خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد أرادوا به نفي الصفات، فإن المعتزلة ينفون الصفات. والعدل أرادوا به نفي تقدير الله المعاصي على العبد. وإنفاذ الوعيد أرادوا به تخليد أهل الكبائر في النار. ولسبق قلت لكم أن الخوارج والمعتزلة يتفقون في فعل كبيرة في نقطة واحدة، وهي أن حكمه في الآخرة مخلد في النار. والمنزلة بين منزلتين أرادوا به أن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرادوا به الخروج على الحكام إذا أظهروا المعاصي والظلم. والكرامية هم أتباع محمد بن كرام، من بدعهم المشهورة قولهم بأن الله جسم، نسأل الله السلامة، وقولهم أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان، وزعموا أن المنافقين مؤمنون على الحقيقة مستحقون للعقاب في الآخرة، فنازعوا في اسمه لا في حكمه. مؤمنون على الحقيقة مستحقون للعذاب فناقب. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب بتشديد اللام، لهم مخالفات في بعض الصفات. والسالمة نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم، يغلب عليهم الصوفية والدفاع عنهم، وفيهم إثبات مع غلو كزعمهم أن الله يتجلى عيانا لأوليائه في الدنيا إلى غير ذلك. فنعوذ بالله من البدع ما ظهر منها وما بطن. وبذلك ننتهي الإخوة بفضل من الله تبارك وتعالى أولا وأخيرا من هذا المتن الذي نسأل الله عز وجل أن يكون حجة لنا لا حجة علينا. اللهم تقبل منا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات. اللهم اجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في العلم والعمل. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم لا تجعل فيه لأحد سواك. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في العلم والعمل. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم.